أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين قال توقف الوضع على تصور اللفظ كما يتوقف الوضع على تصور المعنى كذلك يتوقف على تصور اللفظ قلنا بالأمس بأن عملية الواضعة فيها أركان ثلاثة الركن الأول فيما يرتبط بالكيفية التي تحقق لنا العلاقة بين اللفظ والمعنى وهو البحث الأول وقلنا في أقسام الوضع البحث الثاني في كيفية أنحاء تصور المعنى لكي نضع له اللفظ فإن اللفظ لكي يوضع لمعنى من المعاني لا بد أن نتصور ذلك المعنى أولا حتى نضع اللفظ بإزائه ومن هنا بحثنا في البحث الثاني عن أقسام تصور المعنى في البحث الثالث الواضع عندما يريد أن يضع لفظا لمعنى لا بد أن يتصور اللفظ أيضا لأننا ذكرنا أن الواضع يقوم بعملية حكم على المعنى من خلال اللفظ إذن لابد أن يتصور المعنى وأن يتصور اللفظ أيضا الآن فيما تقدم ثبت لنا أن المولى أو أن الواضع تصور المعنى بالأنحاء المتقدمة ولكن اللفظ أيضا له أنحاء متعددة فإن اللفظ المتصور لوضعه بالنسبة إلى معنى من المعاني تارة يتصور بنفسه وأخرى يتصور بوجهه نفس ما ذكرناه هناك أن المعنى تارة يتصور المعنى الذي يراد وضع اللفظ له تارة يتصور بنفسه وأخرى لا يتصور بنفسه بل يتصور بوجهه بعنوان مشير إلى ذلك معنى خب الإخوة يتذكرون قلنا أن الواضع في المعنى لماذا يفعل ذلك لماذا لا يتصور المعنى المراد وضع اللفظ له مباشرة وإنما يتصوره بعنوانه سلام عليكم لماذا يفعل ذلك قلنا بالأمس أحسنتم أن المعنى متعدد كثير في الخارج فبدل أن يكرر المعنى مرارا عديدة يتصور عنوانا جامعا مشيرا إلى تلك المعاني فيضع اللفظ إلى ذلك المعنى المحكي ولكن من خلال ماذا؟ من خلال هذا العنوان الحاكي كذلك تارة يتصور الواضع اللفظ بنفسه فيضعه بإزاء ماذا؟ المعنى كما في أسماء الأجناس نفس المعنى يتصوره ويضع اللفظ المتصور بنفسه لا بعنوان مشير إليه المتصور بنفسه يضعه ماذا؟ لذلك المعنى المتصور سلام عليكم سلام عليكم ورحمة وأخرى أن الواضع له لفظ يتصور اللفظ ولكن كيف يتصور اللفظ بنفسه نقول لا يتصوره من خلال عنوان حاكي عن ذلك اللفظ السلام عليكم لماذا يفعل ذلك لأنه يجد أن تلك الأمور المحكي عنها بهذا الجامع كثيرة جدا لا يستطيع أن يتصورها كلها جميعا
مثلا
للمثال يضربه سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه. يقول هيئة الفاعل، هيئة اسم فاعل، هذه الهيئة في كم مادة موجودة؟ كثيرة في اللغة العربية، ضارب، آكل، شارب، نائم، قائم، إلى ما شاء الله من الماذا؟ من أسماء الفاعلين، إلى ما شاء الله من أسماء الفاعلين. الهيئة، التفتوا جيدا للمطلب، الهيئة معنى حرفي، والمعنى الحرفي غير قابل للتصور بالاستقلال، لابد أن يتصور في ضمن معنى اسمي، نحو وجود لا يمكن أن تتصوره بنفسه، وإنما لابد أن تتصوره من خلال ماذا؟ مادة معينة. هذه الهيئة الموجودة في اسم الفاعل، هاي فاعل أيضا مادة، هاي فاعل فاء أليف عين لام، هاي مادة لو مو مادة؟ هاي مادة فيها هيئة، ذيك الهيئة لا يمكن أن تتصور بنفسها، وإنما دائما تتصور من خلال ماذا؟ مادة. تارة تتصورها في مادة فاعل، وأخرى تتصورها في مادة ضارب، وثالثة تتصورها في مادة نائم، ورابعة تتصورها في مادة قاتل سلام عليكم، وهكذا أنت تتصور الهيئة الواحدة، ولكن يمكنك أن تتصورها بلا مادة. هذه خصوصية المعنى الحرفي، هذه خصوصية المعنى الحرفي، أنه لا يمكن أن يتصور بلا أن يتصور في مادة معينة، لأنه قوامه بالغير. السلام عليكم ورحمة الله. مولانا أنا الآن أريد أن أضع لفظا بإزاء هذه الهيئة، خب الهيئة تتصور في كم مادة؟ افترضوا في مليون مادة، أنا اللفظ أضعه بإزاء، أتصور كل هذه المواد حتى أضع اللفظ؟ لو أتصور فد عنوان جامع يشير إلى كل هذه الهيئات في جميع هذه المواد فأضع اللفظ، هذا من قبيل ما ذكرنا في القضية الخارجية، المولى يريد أن يكرم زيد، عمرو، باكر، خالد، الأفضل أن يقول أكرم هؤلاء العلماء، لو يقول أكرم زيدا، أكرم خالدا، أكرم عمرا إلى آخره، الأفضل ياه أن يتصور تلك الأمور من خلال عنوان جامع فيضع اللفظ، فيضع اللفظ لأي شيء؟ لنفس العنوان الجامع، لو للمحكي بالعنوان الجامع، للمحكي بالعنوان الجامع. فهنا يقول وضعت هيئة اسم الفاعل، هذه مادة لفظ معين، هذه طبعا لا يخفى على الإخوة، فاعل لا يفترق عن ماذا؟ عن ضارب، هاي مادة ذيك مادة، ولكن اصطلح علماء اللغة العربية على أن يسمون هذه الهيئة هيئة فاعل، وكان بإمكانهم أن يقولون ماذا؟ هيئة قاتل، ماكو فرق بينهم، لأنه فاء أليف عين لام ماذا؟ مادة، كما أن الضاد أليف راء باء ضارب مادة، كما أن النون أليف همزة ميم ماذا؟ مادة. أنت العد ماذا تريد من هيئة؟ تريد من الهيئة أن يكون النون متقدم على الأليف، والأليف متقدم على الهمزة، والهمزة متقدمة على الإيميم حتى يصير نائم. أما هذني لو اختلفت ما تعطيك ذيك الهيئة، تعطيك هيئة أخرى. فحيث أن الواضع لا يستطيع أن يتصور كل المواد لكثرتها، ماذا يفعل؟ يأتي بعنوان جامع مشير إليها ويتصور اللفظ من خلاله. إذا هكذا فعل يسمى الوضع وضع نوعي. إذا بالصورة الأولى فعل تصور اللفظ يسمى الوضع ماذا؟ وضع شخصي. إذن تصور اللفظ أيضا إما يكون بنفسه فيكون الوضع شخصيا، وإما يكون بعنوان مشير إليه فيكون ماذا؟ الوضع نوعيان. قال: توقف الوضع على تصور اللفظ كما يتوقف الوضع على تصور المعنى، كذلك يتوقف الوضع على تصور اللفظ. هسه تصور اللفظ اما بنفسه فيسمى الوضع شخصيا، واما بعنوان مشير اليه فيسمى الوضع ماذا؟ نوعيان. ومثال الاول: وضع اسماء الاجناس، اسم الجنس الشجر البقر الى نحو ذلك. ومثال الثاني: وضع الهيئة، يا هيئة، اي هيئة كانت، هيئة اسم الفاعل، هيئة اسم المفعول، هيئة اسم فعل الماضي، هيئة فعل المضارع ونحو ذلك. ومثال الثاني: وضع الهيئة المحفوظة في ضمن كل اسماء الفاعلين. خب، يستطيع الوضع ان يتصور كل هذه الالفاظ؟ لا يستطيع، كثيرة جدا، فيضطر ان يفعل ماذا؟ ان يأتي بعنوان جامع يسميه هيئة اسم الفاعل، ولكن هو مراده ماذا؟ ان يضع في الهيئة الموجودة في ضارب، ان يضع في الهيئة الموجودة اين؟ في قاتل، ان يضع للهيئة الموجودة في فاعل، في اكل، الهيئة الموجودة في نائم، في قائم، وهكذا. هو يريد ان يضع اللفظ بازاء ماذا؟ بازاء هذه الهيئات الموجودة في المواد، ولكن لا يستطيع ان يتصورها جميعا كلا على انفراد، وانما يتصورها من خلال عنوان مشير اليها جميعا. قال: في ضمن كل اسماء الفاعلين لمعنى هيئة اسم الفاعل، فان الهيئة، هذا وضع المعنى الحرفي عموما، فان الهيئة لما كانت لا تنفصل في مقام التصور عن المادة، يستحيل ذلك لانها معنى حرفي، والمعنى الحرفي ان تصور المعنى الحرفي بلا مادة، فما فرض معنى حرفي ليس بمعنى حرفي، صار معنى اسمي. يعني ان استطعت ان تتصور المعنى في الغير تتصوره في نفسه، فما فرضته في غيره ليس في غيره بل هو في نفسه، هذا خلف. قال: فإن الهيئة لما كانت لا تنفصل في مقام التصور عن المادة، وكان من الصعب إحضار تمام المواد في هذا العالم حتى نضع اللفظ ماذا؟ بإزاء كل تلك المواد، لا يمكن. وكان من الصعب إحضار تمام المواد عند وضع اسم الفاعل، اعتاد الواضع ماذا أن يفعل؟ أن يحضر الهيئة، يا هيئة التي يريد ان يضع اللفظ لها، ان يحضر الهيئة في ضمن مادة معينة. واصطلح علماء العربية ان يسموه ماذا؟ هيئة فاعل، هيئة فعلة، هيئة مفعول، وهكذا. والى هم هذه مادة من المواد، لا تفترق عن ضارب ونائم وقائم. اعتاد الواضع ان يحضر الهيئة في ضمن مادة معينة كفاعل، ويضع كل ما كان على هذه الوتيرة والشكل للمعنى الفلاني، فيكون عند ذلك الوضع نوعيا. هذا تمام الكلام في مسألة الوضع والأبحاث الثلاثة المترتبة على الوضع. ولكن نحن عندما نقول الوضع وأن محصول عملية الوضع هي الدلالة التصورية، مرادنا وضع اللفظ للمعنى الحقيقي. إلى هنا كنا نتكلم ماذا؟ أن اللفظ موضوع للمعنى، يا معنى المعنى الحقيقي، قلنا يحتاج إلى تصور اللفظ وتصور المعنى ونحو ذلك من الأبحاث التي تقدمت، هذه كلها أين؟ في المعنى الحقيقي. ولكنه أنتم تعلمون في اللغة العربية يوجد عندنا معنى مجازي وراء ماذا؟ المعنى الحقيقي. إذن هنا يوجد عندنا بحث آخر، وهو: ما هو حقيقة المجاز؟ المعنى الحقيقي عرفنا، أما المعنى المجازي ما هو؟ أنت عندما قلت أن هذا اللفظ وهو أليف س سين دال أسد، موضوع لأي شيء؟ لهذا المعنى. أي معنى؟ يعني لهذه الصورة الذهنية المأخوذة من موجود في الخارج يسمى مفترس. فالموجود في الخارج له خصوصيات معينة، أنا عندي في الصورة الذهنية عنه، هاي الصورة الذهنية هي ماذا؟ هي المعنى. أنا وضعت لهذا المعنى لفظ ماذا؟ أسد. خب هذا المعنى حقيقي لو مجازي؟ هو حقيقة ما هو في الخارج، واقع الخارج، لا أنه مشابه له. هذا الموجود عندي من الصورة الذهنية هو حقيقة ما في الخارج لو مشابه له. يعني أنا عندما أعلم بالأسد أعلم بمشابه الأسد لو أعلم بالأسد، أنا ما أعلم بمشابه الأسد، أنا أعلم بالأسد. فإن المشابه يمكن سلبه عن مشابهه. أنت تستطيع أن تسلب المشابه عن المشابه أو لا تستطيع أن تسلب؟ تقول هذا غير ذاك، تستطيع أن تقول أو لا؟ نعم. تستطيع أن تشير إلى الصورة الموجودة على الحائط وتقول هذا غير الحيوان المفترس، تستطيع أو لا؟ لأن الصورة مشابه وليست هي. ولكن ما أعلمه ليس مشابه، ما أعلمه هو هو ولكن باختلاف آخر. وإلا لو كنت أعلم المشابه لرجعت كل علومنا إلى جهالات، إلى سفسطة. لأنه أنا أعلم المشابه والمشابه يمكن سلبه ماذا؟ عن مشابهه. هذا بعد بحث موكول إلى الفلسفة لإثبات أن ما نعلمه من الأشياء هي حقيقة الأشياء أم أنها مشابهة للأشياء. سنثبت أنه نعلم حقيقة الأشياء. فلهذا أنت إذا جاء إلى ذهنك صورة الأسد، مفهوم الأسد، معنى الأسد، تقول الأسد موجود في الخارج، مع أنه أنت ماذا تملك؟ تملك فقط صورة الأسد. من أين تقول أن الأسد موجود في الخارج؟ لأن ما عندك هو عين الخارج، وما هو الخارج هو عين ماذا؟ ما هو موجود عندك ولكن باختلاف آخر. ذاك وجود خارجي، هذا وجود ذهني. ذاك منشأ لترتب الأثر، هذا مو منشأ لترتب الأثر، فقط الفرق بينهما هذا. وإلا هذا الذي عندي حقيقة تقول أنه هو ماذا؟ هو الخارج. إذن المعنى الحقيقي هو الذي يوضع له اللفظ. خب المعنى المجازي ما هو؟ إذا افترضنا أن هذا المعنى الحقيقي له مشابه، مو هو، ها، مشابه إليه. هذا المعنى الحقيقي مصداقه الواقعي وين؟ الحيوان المفترس. هذه الصورة التي أملكها عن الأسد مصداقها الواقعي أين؟ هو الحيوان المفترس. ولكن لو كان هناك مشابه للأسد، بس مشابه في شيء، مثلا مشابه في القوة والشجاعة، لو وجدت إنسان له شبه بماذا؟ بالأسد، ولكن في أي حيثية فقط؟ في حيثية شجاعته فقط، فيها الحيثية. فإذن حيثية الشجاعة في الأسد وفي الإنسان واحدة لو متعددة؟ لا، واحدة. وإن كان الأسد يختلف عن الإنسان بحيثيات كثيرة أخرى، بعضها غير أحدهما غير الآخر، ها، حقيقة، ولكن أكو مشابهة من هذه الحيثية فأحدهما عين الآخر من حيث الشجاعة. هنا أستطيع أن أقول رأيت أسدا وأقصد به الإنسان أو لا أستطيع أن أقول؟ عرفا ماذا تفهمون أنتم من اللغة؟ تستطيع أو لا تستطيع؟ تستطيع، ولكن بلا قرينة تستطيع لو مع القرينة. لماذا؟ لأنه إذا قلت رأيت أسدا مباشرة الدلالة التصورية تسوقك إلى ماذا؟ إلى المعنى الحقيقي. وهذا معنى أن الدلالة التصورية دائما هي المعنى ماذا؟ الحقيقي. هاي القرينة عندما تأتي تتصرف في الدلالة التصديقية، تحول تلك الدلالة التصديقية الحقيقية تحولها إلى ماذا؟ إلى دلالة تصديقية مجازية. ولا الدلالة التصورية لا يمكن التلاعب بها. لماذا لا يمكن التلاعب بها؟ باعتبار هناك السببية بين اللفظ وبين المعنى الحقيقي. فكلما تصورت اللفظ يأتي ماذا؟ المعنى الحقيقي. ف فلهذا حتى أنت عندما تقول رأيت أسدا يركب الحصان أو يرمي، هنا ماذا؟ أول ما تسمع لفظة الأسد ذهنك أين يذهب؟ إلى الحيوان المفترس. ولكن بمجرد أن تسمع يرمي تقول لا، ليس مراده الحيوان المفترس، مراده فد موجود آخر وهو الإنسان. وهذا معنى أن هناك طولية بين المعنى الحقيقي وبين المعنى المجازي، هذا أحدهما في عرض الآخر لو في طول الآخر. أحسنت، يعني ما لم يتصور المعنى الحقيقي لا تصل النوبة إلى تصور المعنى ماذا؟ المجازي. ولكن هذا المعنى المجازي يحتاج إلى قرنين واقترانين. المعنى الحقيقي كان على مبنى سيد الشهيد، يحتاج إلى ماذا؟ إلى اقتران واحد، اقتران اللفظ بالمعنى. هنا نحتاج اقتران اللفظ بالمعنى وقرينة، يعني اقتران اللفظ بالمعنى المقترن بالقرينة. وهذا معنى عبارة السيد الشهيد، أن المجاز يحتاج إلى اقترانين وأن الحقيقة تحتاج ماذا؟ إلى اقتران واحد. إذن إذا وضع لفظ لمعنى حقيقي اكتسب ذلك اللفظ صلاحية الدلالة على كل معنى يشابه المعنى الحقيقي، ولكن ماذا؟ في طوله أم في عرضه؟ في طوله. كيف نشخصه؟ بالقرينة. لأنه إذا لم تأتي القرينة أنا ذهني دلالة تصورية أين تسوقني؟ تسوقني إلى المعنى الحقيقي. فلكي أساق إلى المعنى المجازي لابد أن يأتي ماذا؟ يأتي ما يصرفني عن الدلالة التصورية، في الدلالة التصديقية يصرفني إلى ماذا؟ إلى المعنى المجازي. وهذا معنى قول السيد الشهيد، أن كل لفظ إذا وضع لمعنى حقيقي يكتسب ذلك اللفظ بنفس الوضع الأول، لا بوضع جديد، ها، بنفس الوضع الأول يكتسب صلاحية الدلالة على المعنى المجازي، ولكن في طول دلالة اللفظ على المعنى الحقيقي. سؤال، هذه الصلاحية التي يكتسبها اللفظ للدلالة على المعنى المجازي هم تحتاج إلى وضع جديد من الواضع أم نفس الوضع للمعنى الحقيقي كافي؟ هذا اللفظ قلنا الآن صلح لأن يفيد يدل على ماذا؟ على المعنى المجازي. هاي الصلاحية حصلت بنفس الوضع الأول أم تحتاج إلى وضع جديد من الواضع؟ من الواضح أنها لا تحتاج. لماذا لا تحتاج؟ لأنه قلنا مجرد المشابهة كافي لأن نستعمل اللفظ ماذا؟ لأن يكون لللفظ صلاحية الاستعمال ماذا؟ في المعنى المجازي. هاي المشابهة هي التي أدتنا إلى أن يصح اللفظ أن يستعمل ماذا؟ في المعنى المجازي. إذن إلى هنا استطعنا أن نثبت هذه المسألة، وهي أن اللفظ إذا اكتسب الصلاحية للدلالة على المعنى الحقيقي أيضا يكتسب الصلاحية للدلالة ماذا؟ على المعاني المجازية المشابهة للمعنى الحقيقي، ولكن في طول الدلالة على المعنى الحقيقي لا في عرضه، وإلا كلاهما يكون معنى حقيقي. خب هذه الدلالة في الطول من يعينني عليها؟ من يسوقني إليها؟ القرينة، الاقتران الثاني. فلهذا قال يكتسب اللفظ بسبب وضعه للمعنى الحقيقي يكتسب صلاحية الدلالة على المعنى الحقيقي. يكتسب أو لا يكتسب، بل الواضع هو أساسا أوجد هذه العلاقة بين اللفظ وبين المعنى الحقيقي. خب هذا الاكتساب من أين يأتي؟ هذه الصلاحية من أين تأتي؟ صلاحية الدلالة، قال من أجل الاقتران الخاص بينهما التي هي عملية الواضع. هذا الاقتران الأول، ها؟ قال كما يكتسب اللفظ صلاحية الدلالة على كل معنى مقترن بالمعنى الحقيقي مشابه للمعنى الحقيقي، ولكن هذه الصلاحية الثانية في عرض الأولى لو في طولها، في طولها، وإلا لو كانت في عرضها خب صار معنيان ماذا؟ حقيقية. بعد ماكو فرق بين المعنى الحقيقي الأول والمعنى الحقيقي الثاني. فلهذا تجد أنه في كلمة العين نقول ماذا؟ مشترك لفظي، لأنه هذا اللفظ اكتسب الصلاحية على الدلالة على هذا المعنى الحقيقي الأول وهي العين الجارية، واكتسب هذا اللفظ صلاحية الدلالة على المعنى الحقيقي الثاني وهي العين الباصرة. وبأحدهما مجازي؟ لا، كلاهما حقيقي. لماذا؟ لأن أحدهما في عرض الآخر. متى يكون مجازي؟ إذا كان في طول الأول، أما إذا كان في عرضه في المعنى الحقيقي. قال: كما يكتسب اللفظ صلاحية الدلالة على كل معنى مقترن بالمعنى الحقيقي، ولكن اقترانا خاصا كالمعاني المجازية المشابهة. هذا الاقتران الخاص من يدلنا عليه؟ القرينة الثانية. غير أنها صلاحية بدرجة أضعف، ومن هنا تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى قرينة، لأنها تقوم على أساس مجموع اقترانين: اقتران اللفظ بالمعنى، واقتران اللفظ بالمعنى المقترن ماذا؟ بالقرينة. ومع اقتران اللفظ بالقرينة على المعنى المجازي تصبح هذه العلاقة فعلية، ويكون اللفظ دالا فعلا على المعنى المجازي. إذن عندما قال الواضع: وضعت لفظ الأسد للمعنى الحقيقي الذي هو المفترس، هذا اللفظ به صلاحية أن يدل يستعمل أو يستفاد منه أو يدل على المعنى المجازي وهو الإنسان الشجاع، أو ما به صلاحية؟ ولكن هذه الصلاحية بالفعل لو بالقوة. ها؟ بالقوة. متى تكون بالفعل؟ عندما يستعملها المستعمل مع القرينة، هذاك الذي بالقوة يخرج ماذا؟ لا، بالفعل. فلهذا قال: ومع اقتران اللفظ بالقرينة على المعنى المجازي تصبح هذه العلاقة فعلية بعد أن كانت ماذا؟ بالقوة، ويكون اللفظ دالا فعلا بعد أن كان ماذا؟ دالا بالقوة والصلاحية، دالا فعلا على المعنى المجازي. وأما في حالة عدم وجود القرينة فتبقى تلك الصلاحية على القوة ولا تخرج إلى الفعل، فيكون اللفظ دالا على المعنى الحقيقي مباشرة. وأما في حالة عدم وجود القرينة فالذي يمسبق إلى الذهن من اللفظ هو تصور المعنى الموضوع له، والمعنى الموضوع له ماذا؟ هو المعنى الحقيقي. ومن هنا يقال إن ظهور الكلام في مرحلة المدلول التصوري يتعلق بالمعنى الموضوع له وهو المعنى الحقيقي دائما بمعنى. هذه في بعض النسخ أكو إلا، هذه زائدة احذفوها. بمعنى أنه هو الذي، يعني المدلول المعنى الحقيقي، أنه هو الذي تأتي صورته إلى الذهن بمجرد سماع اللفظ دون المعنى المجازي. سؤال: بناء على نظرية التعهد الذي ينسبق إلى الذهن مباشرة، دلالة تصورية أو دلالة تصديقية؟ هذا الذي نقوله هذا على نظرية الاعتبار. أما على نظرية التعهد فالذي ينسبق إلى الذهن مباشرة ماذا؟ مو دلالة تصورية، دلالة تصديقية. بعد هذا أشرنا إليه في ذاك البحث. قال: وما ذكرناه من اكتساب اللفظ صلاحية الدلالة على المعنى المجازي لا يحتاج إلى وضع خاص وراء وضع اللفظ لمعناه الحقيقي. يعني لا يحتاج أن الواضع يقول: وضعت هذا اللفظ للمعنى الحقيقي ثم وضعت فيه صلاحية الدلالة على المعنى المجازي. لا، بمجرد أن يضعه للمعنى الحقيقي اللفظ يكتسب الصلاحية، يعني يكون بالقوة للدلالة على المعنى المجازي، ملازم له، لا يحتاج إلى وضع جديد. ووضعه الجديد لو وضع أيضا يكون لغوا، لأن اللفظ اكتسب ذلك بمجرد الوضع الأول. وإنما يحصل، أي الصلاحية، وإنما يحصل بسبب وضع اللفظ للمعنى الحقيقي، ولا نحتاج إلى وضع جديد. ولكن سؤال آخر، التفتوا جيدا: نحن إلى هنا فقط أثبتنا أن الصلاحية في اللفظ للدلالة على المعنى المجازي، هذه الصلاحية لا تحتاج إلى ماذا؟ إلى وضع جديد. ولكن الصلاحية شيء، وأن يكون بالفعل دالا على المعنى المجازي ماذا؟ شيء آخر. القوة والفعل شيء واحد لو شيئان؟ شيئان. اللفظ بالوضع الأول ماذا اكتسب؟ القوة أم الفعل؟ القوة فقط، أحسنتم. خب الآن إذا أردنا أن نخرج الفعل من الفعل، نخرج اللفظ من الفعل من القوة إلى الفعل، نقول بالفعل هذا اللفظ مع القرينة يدل ماذا؟ على المعنى المجازي. هذا يحتاج إلى وضع جديد أو لا يحتاج إلى وضع جديد؟ شوفوا، هذا السؤال غير السؤال الأول. ها، هذا السؤال الثاني غير السؤال الأول. السؤال الأول كان هذا، وهو أن اللفظ لكي يكتسب الصلاحية، يعني لكي يكون دالا على المعنى المجازي بالقوة، هل يحتاج إلى وضع جديد؟ قلنا لا. أما لكي يكون اللفظ دالا بالفعل على المعنى المجازي يحتاج إلى وضع جديد أو لا يحتاج؟ هذا سؤال ثاني غير السؤال الأول. هذا مو سؤال واحد، هذا سؤالين. لعل قائل يقول في الوضع، في السؤال الأول نقول لا نحتاج إلى وضع جديد، ولكن في السؤال الثاني نقول نحتاج إلى وضع جديد. لا ملازمة بين الأمرين. إذا قلنا هناك لا نحتاج، لابد هنا أيضا نقول ماذا؟ لا نحتاج. لعله هناك نقول لا نحتاج، ولكن هنا نقول ماذا؟ نحتاج. أكو تلازم منطقي؟ من هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يبدأ سؤالا جديدا، يقول خب إلى هنا ثبت لنا أن اللفظ فيه صلاحية الدلالة، يعني هو دال على المعنى المجازي بالقوة. سؤال آخر، لكي يدل على المعنى المجازي بالفعل نفس الوضع الأول كافي لو يحتاج إلى وضع جديد؟ يقول قولا. قول يقول بأنه نحتاج هنا، لأن هذا المعنى غير المعنى الأول، المعنى المجازي هو نفس المعنى الحقيقي معنيا، فكما أنه هناك كنا نحتاج إلى وضع، هنا نحتاج أيضا ما إلى ماذا؟ إلى وضع جديد، لأنه معنى جديد. ولكن احفظوا هاي النقطة، وهي أن هذا المعنى الجديد فرد شكل لابد أن تضعه يكون في طول المعنى الأول، ولا يلزم أن يكون معنى حقيقيا. يعني لابد أن تحتفظوا بالطولية بين المعنى الأول والمعنى الثاني، وإلا إذا ما احتفظتم بالطولية يرجع المعنى الثاني المجازي ويكون معنى ماذا؟ حقيقيا، يلزم الخلف. إذن ذلك الذي يقول بأن هنا نحتاج إلى وضع جديد لابد يحافظ أن هذا الوضع الجديد يكون بشكل حتى يحفظ لنا الطولية بين المعنى الحقيقي وبين المعنى المجازي. أما إذا ما حفظ الطولية صار المعنى المجازي في عرض الحقيقي، انقلب المجازي إلى ماذا؟ إلى حقيقي، يلزم الخلف خلاف ما فرض. خب ماذا يفعل هذا الوضع؟ يقول يستطيع سيد الشهيد يدليه على طريق هذا الذي يريد أن يقول نحتاج إلى وضع جديد. يقول يستطيع أن يقول أنه إن استعملنا اللفظ، نحن نضع اللفظ للمعنى الحقيقي ويكون اللفظ دالا على المعنى الحقيقي إذا لم يكن تكون هناك قرينة، فقط الاقتران الأول. أما أضع وضعا جديدا للمعنى المجازي ولكن مركب ماذا؟ من اقترانين، اقتران اللفظ بالمعنى واقتران اللفظ ماذا؟ بقرينة إضافية. إذن نحتاج إلى وضعين، ولكن هذين الوضعين لابد أن يكون أحدهما في طول الآخر لا في عرضه، لأنه إذا صار في عرضه كلاهما يصير معنى حقيقي. قب سيدنا أنتم ما هو مختاركم؟ يقول لا، الوضع الأول كافي، نحن لا نحتاج إلى وضع جديد. نفس الوضع الأول للمعنى الحقيقي كما يكسب اللفظ صلاحية الدلالة على المعنى المجازي يكسبه فعلية الدلالة على المعنى المجازي ولكن مع القرينة. لا نحتاج إلى وضع جديد. سيدنا لماذا؟ يقول لأنه أنتم تقولون لكي يصح الاستعمال، يعني ماذا؟ أن يكون فعليا. صحة الاستعمال يعني شنو؟ يعني أنه أن يكون فعليا، دلالة اللفظ على المعنى المجازي يكون فعليا. أنتم تقولون لكي يصح الاستعمال في المعنى المجازي نحتاج إلى وضع جديد. ما هو مرادكم من صحة الاستعمال؟ شنو معنى أنه لكي يصح الاستعمال نحتاج إلى وضع جديد؟ يعني لكي يحسن الاستعمال؟ معنى الصحة ما هو؟ يعني لكي يكون الاستعمال حسنا؟ إذا كان اللفظ له صلاحية الدلالة على المعنى المجازي فرضنا في الوضع الأول، فالاستعمال في المعنى المجازي يكون ماذا؟ حسن. إنه المفروض أنه له صلاحية، لو ما له صلاحية، نعم إذا استعملت اللفظ بما لا صلاحية له إذن يكون الاستعمال ماذا؟ غير حسن، لا يصح. ولكن المفروض أنك قلت في الوضع الأول أن اللفظ اكتسب الصلاحية على الدلالة على المعنى المجازي، إذن يحسن الاستعمال في المعنى المجازي. هسه اكو شق ثاني في الكلام، نشوف نوصل له. قال وانما الكلام في انه، اذا في السؤال الاول قلنا لا نحتاج الى وضع جديد لاثبات الصلاحية، نفس الوضع الاول كافي. سؤال ثاني، وانما الكلام في انه هل يصح استعمال اللفظ في المعنى، استعمال اللفظ في المعنى ماذا؟ يعني ذاك الذي بالقوة يكون ماذا؟ بالفعل. هذا معنى صحة الاستعمال. اللفظ اكتسب بالوضع الاول صلاحية الاستعمال، ولكن صحة الاستعمال هل يحتاج الى وضع جديد او لا يحتاج؟ هذا هو البحث الثاني. قال وانما الكلام في انه هل يصح استعمال اللفظ في المعنى المجازي ما دام اصبح اللفظ صالحا للدلالة على المعنى المجازي، يصح الاستعمال بلا وضع جديد، ام او تتوقف صحة الاستعمال على وضع معين، وضع اخر وراء الوضع الاول. وعلى تقدير القول بالتوقف، نحن لا نقول لا يتوقف، صحة الاستعمال لا يتوقف على وضع جديد كما سنبين، ولكن ذاك الشخص الذي يقول يتوقف على وضع جديد لابد ان يكون الوضع بنحو لا ينقلب المجاز الى حقيقي. قال وعلى تقدير القول بالتوقف، يعني نحتاج الى وضع جديد، لابد من تصوير الوضع المصحح للاستعمال المجازي، تصوير هذا الوضع باي نحو؟ بنحو يختلف عن الوضع للمعنى الحقيقي، والا اذا لم يختلف انقلب الوضع المجازي الى وضع ماذا؟ حقيقي. وإلا لو لم يختلف الوضع لانقلب المعنى المجازي إلى حقيقي وهو خلف، لأنه نحن نريد أن نثبت المعنى المجازي، أنتم حولتموه إلى معنى حقيقي خروجا عن محل النزاع. خب ويحفظ الطولية بين الوضعين. خب كيف يحفظ الطولية؟ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يعلم ذلك القائل بالتوقف في الطريقة، يقول هكذا إذا تريد أن تفعل هكذا يفعل، على نحو يفسر لنا أسبقية المعنى الحقيقي إلى الذهن عند سماع اللفظ المجرد عن القرينة. كيف يفعل؟ كيف يختلف الوضع؟ بيانه، وذلك بأن يدعى مثلا وضع اللفظ المنضم، طبعا عندما يقول مثلا يعني هناك طرق اخرى ايضا موجودة، هذا في الطريق من الطرق، هذا قوله مثلا يعني ماذا؟ يعني موجودة خمسة طرق، واحدة من الطرق هذا الطريق اللي انا دا ابين لكم اياه. طبعا ذكر الطرق متعددة في البحوث الخارج، في بحوث الخارج. وذلك بان يدعى مثلا وضع اللفظ المنضم الى القرينة ماذا؟ للمعنى المجازي، فحيث لا قرينة اذا تنحصر علاقة اللفظ بالمعنى الحقيقي ولا يزاحمه المعنى المجازي. لماذا لا يزاحمه؟ لانه في طوله مو في عرضه حتى يزاحمه. والصحيح انتم مبناكم شنو سيدنا؟ قال والصحيح عدم الاحتياج الى وضع في المجاز لتصحيح الاستعمال، يعني لاخراج القوة الى الفعل لا نحتاج. لماذا؟ لانه انتم ما هو مرادكم من صحة الاستعمال؟ يعني حسن الاستعمال وإذا صلح اللفظ للدلالة فيحسن الاستعمال، لأنه إن أريد بصحة الاستعمال يعني حسن الاستعمال، فواضح أن كل لفظ له صلاحية الدلالة على معنى يحسن استعمال ذلك اللفظ في ذلك المعنى وقصد تفهيم المعنى بذلك اللفظ، يحسن استعمال ذلك اللفظ في المعنى وقصد تفهيم المعنى باللفظ. والمفروض أنه في المطلب الأول ماذا قلنا؟ واللفظ له الصلاحية، إذن يحسن استعماله في المعنى المجازي، واللفظ له هذه الصلاحية بالنسبة إلى المعنى المجازي كما عرفت، إذن فيصح استعمال اللفظ في المعنى المجازي. أما وإن كان مرادكم من صحة الاستعمال يعني أن يكون ذلك الاستعمال منتسبا إلى قوانين اللغة، طب نحن عندما قلنا أنه له صلاحية الدلالة إذن منتسب إلى قوانين نفس اللغة مو خارج عن قوانين اللغة، نحن فرضنا أن اللفظ عندما وضع للمعنى الحقيقي اكتسب صلاحية الدلالة لو لا اكتسب صلاحية الدلالة، إذن إذا استعملته في المعنى المجازي الذي اكتسب به الصلاحية بالوضع الأول هذا منتسب هذا الاستعمال إلى اللغة لو مو منتسب منتسبه. فلهذا قال وإن أريد بصحة الاستعمال انتسابه أي الاستعمال إلى اللغة التي يريد المتكلم التكلم بتلك اللغة فيكفي في ذلك أن يكون الاستعمال من المستعمل مبنيا على صلاحية في اللفظ للدلالة على المعنى أي المجازي، ناشئة تلك الدلالة من أوضاع تلك اللغة، والمفروض أنها ناشئة من أوضاع تلك اللغة. إذن إلى هنا تحقق لنا أو اتضح أن اللفظ تارة يستعمل في المعنى الحقيقي وأخرى يستعمل ماذا؟ في المعنى المجازي. من هنا نحتاج إلى ماذا؟ إلى طرح بحث جديد، وهو أنه إذا لم نعلم أن هذا اللفظ موضوع للمعنى الحقيقي أو موضوع ماذا؟ للمعنى المجازي، فهل توجد عندنا ضوابط لتشخيص المعنى الحقيقي من المعنى المجازي أو لا توجد عندنا ضوابط؟ وهذا البحث هو المسمى بعلامات الحقيقة والمجاز. ثبت لنا أن اللفظ قد يوضع للمعنى الحقيقي وقد يستعمل في المعنى المجازي، ما نقول وقد يوضع للمعنى المجازي لأنه قلنا أن المعنى المجازي لا يحتاج إلى وضع جديد، اللفظ قد يستعمل في المعنى الحقيقي وقد يستعمل ماذا؟ في المعنى المجازي. وأنا لا أعلم هذا الإنسان من قال ائتني ماء أراد الماء حقيقة أو الماء ماذا؟ مجازا، يا معنى من الماء أراد الحقيقي أم المجازي؟ عندما قال رأيت أسدا اشتبه عليه الأمر، لا أعلم يريد رأيت أسدا يعني الحيوان المفترس يعني المعنى الحقيقي، لو رأيت أسدا يعني ماذا؟ الإنسان الشجاع. أكو في الطريق لتمييز الحقيقة عن المجاز وأن هذا اللفظ موضوع للمعنى الحقيقي وأنه مستعمل في المعنى الحقيقي دون المعنى المجازي أو لا؟ نقول نعم. علامات الحقيقة والمجاز، ذكر المشهور عدة علامات لتمييز المعنى الحقيقي من المجازي. العلامة الأولى وهي التبادر، إذا سمعت لفظا وتبادر ذهنك مباشرة إلى معنى ولم يكن أي قرينة في الكلام، سمعت الماء لفظ الماء وتبادر ذهنك مباشرة إلى ماذا؟ إلى ذلك المفهوم الذي مأخوذ من الجسم السيال في الواقع الخارجي، يقولون إذا تبادر اللفظ تبادر المعنى من اللفظ الخالي عن القرينة هذا معنى أن ذلك المعنى معنى ماذا؟ حقيقي له، وإلا لو كان معنى مجازي كان ينبغي أن لا يتبادر إلا مع القرينة، والمفروض أنه لا توجد قرينة، إذن لماذا تبادر إلى ذهني ذلك المعنى؟ مع أنه هل يوجد في اللفظ قرينة أو لا يوجد في اللفظ قرينة؟ المفروض لا يوجد في اللفظ قرينة، إذن كان ينبغي أن لا يتبادر إلى ذهن ذلك المعنى، إذا كان المراد منه المعنى المجازي، إذن كان ينبغي أن ينصب المتكلم بذلك اللفظ القرينة حتى يتبادر ذهن إلى المعنى، والمفروض تبادر ذهن إلى المعنى بلا ماذا؟ بلا قرينة. إذن هذا المعنى الذي تبادر في ذهني بعد سماع اللفظ معنى حقيقي لو مجازي؟ معنى حقيقي. إذن واحدة من طرق استكشاف أن اللفظ موضوع للمعنى الحقيقي دون المجازي هو ماذا؟ هو تبادر المعنى من اللفظ الخالي من القرينة. واضح هذا المطلب؟ قال منها التبادر من اللفظ أي انسباق المعنى إلى الذهن منه أي من اللفظ، لأن المعنى المجازي لا يتبادر من اللفظ إلا بضم القرينة. كما قلنا أن المعنى المجازي لكي يصح الاستعمال نحتاج فيه إلى اقترانين، اقتران اللفظ بالمعنى واقتران اللفظ بالقرينة. وهنا تبادر ذهني إلى المعنى ولكن من اقتران واحد لا من اقترانين، إذن المعنى الحقيقي صار مو معنى المجازي. قال فإذا حصل التبادل بدون قرينة كشف عن كون المتبادر، ذلك معنى المتبادر كشف عن كون المتبادر معنى حقيقيا. اعتراض فقط، أطرح عنوان الاعتراض جوابه يبقى إلى غد. اعتراض، أنت من التبادر ماذا تريد أن يحصل لك؟ أنت من التبادر ماذا يريد أن يحصل لك؟ تريد أن تحصل على علم بأن هذا اللفظ موضوع للمعنى المواشفي، فإذا تريد من التبادر أن يحصل لك علم بماذا؟ العلم بالوضع، يعني وضع اللفظ للمعنى الحقيقي. إذا التبادر يكون ماذا؟ سببا للعلم بالوضع. سؤال، العلم بالوضع شي يكون مسبب لو سبب؟ مسبب. سببه ماذا؟ سببه التبادل. إذن التبادل يكون السبب والعلم بالوضع يكون ماذا؟ متأخرا عن التبادل الذي هو السبب. تمام؟ سؤال آخر، التبادل متى يحصل للإنسان؟ إذا كان عالما بالوضع فيلزم الدور. تمام لولا؟ إذن التبادر متوقف على العلم بالوضع والعلم بالوضع متوقف على التبادر، توقف الشيء على نفسه لزم المحال. فلهذا قال وقد يعترض على ذلك بأن تبادر المعنى الحقيقي من اللفظ يتوقف على علم الشخص بالوضع، فإذا توقف علم الشخص بالوضع على هذه العلامة وهي التبادر لزم الدور، ولكن هذا الدور غير تامين لأجوبة ثلاث تأتي بعد ذلك. والحمد لله.